就是让我们这个农场就是我给我的家里拍的想不想想试试这玩意
أشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد هذا كتاب الصلاة قد شرعنا فيه الدرس الماضي ذكر فيه المؤلف ستة أبواب باب الأذان والإقامة باب شروط صحة الصلاة أو أحكام الصلاة باب سجود السهو الباب الخامس باب صلاة الجماعة الباب السادس باب صلاة الجمعة كم هي الأبواب؟
ستة
ولم تمكن كم هي الأبواب؟
ثلاثة
ما معنى مصحف؟
ثلاثة
الأبواب داخل كتاب الصلاة باب الأذان والإقامة باب شروط صحة الصلاة باب أحكام الصلاة باب سجود السهو باب صلاة الجماعة باب صلاة الجمعة يلا بسم الله كم هي؟ باب الأذان والإقامة
باب شروط صحة الصلاة
الثاني باب شروط صحة الصلاة
باب أحكام الصلاة
باب أحكام الصلاة الجمعة والأخير صلاة الجمعة سنة وتحت الأذان والإقامة ذكر الضوابط الأول شروط صحة الأذان تسعة أن يكون مؤذن مسلم ولا يقبل أذان إلا كافر لأن الأذان عبادة وإعلام بدخول وقت الصلاة وشعيرة من شعائر الإسلام يعصم بها دم المرء ويعلم بها أن هذه البلدة دار إسلام إذا سمع منها الأذان الثاني أن يكون ذكرا الثالث أن يكون عاقلا الرابع أن يكون مميزا الخامس أن يكون ناطقا السادس أن يكون بعد الوقت إلا في الفجر ومعلوم أن الفجر أذانين أذان في الفجر الكابر وأذان في الفجر الصادق السابع أن يكون واحد الثامن الترتيب أن يكون من واحد يعني معنى إيه؟ ما يقومش اثنين يعملوا الأذان نصفين أنت يا عم تاخده لا أو ثلاثة انت عليك اوله وانا علي وسطه وانا علي اخره يعني الشيخ حمد يقول انت عليك اخره وانا علي اوله ما يصحش اللي يقوم بقوله واحد معناه ولا يعملش مشاكل ولا نزاع ان في ناس بيعملوا مشاكل على الاذان مع اخوانه ممكن هم بالبكوس بالبكس بعض انا اللي اذن ها لا انا الذي ساذن كنت رايت بعض الناس تشكسون على الاذان حتى يضرب بعضهم في صدور بعض ونحور بعض لأن الذي سؤال منك ولما تستهلش أنا إذا الأذان يكون به إيه؟ واحد طيب يقول الترتيب ما يطلبش الأذان كلمات الأذان ما يطلبهاش يقدم بها والآخر يشترط الترتيب لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بلالا أن يؤذن وكان الشاب يؤذن بالترتيب لا يعكس أو إذا أخطأ يرجع إذا أخطأ المؤذن يرجع الموالاة المتابعة بينك ما تقولش الله أكبر الله أكبر ما يلعب خلال خمس دقائق ما يقول الله أكبر الثانية أشهد أن لا إله إلا الله بعدين خد تكبيرة يروح يشرب يروح يجري وبعدين يقول الثانية ما فيش مولاة مش متابعة ما في متابعة. طيب ضرب الثاني سنة الأذان عشر عشر كون المؤذن هي حسن الصوت ده جميل صحيح كونه بس يعني الواحد ما يتدناش كما قلت لكم لا يتدنى في الأذان كونه أمينا كونه عالما بالوقت متطهرا من الحدثين يعني من السنن من السنن قائما أن يكون على علوم من باب استحباب والمكبر يقوم مقام العلو والارتفاع رافعا وجهه جاعلا اصبعين في اذنيه رافعا وجهه يعني من باب الاستحباب من اجل برضو ده كان بيأذن على منهار او مأذنه وهل اصلا تشرع المأذنه من المسجد هل المأذنه اصل في الاسلام هل المنارات اصلا في الاسلام بلى بوب الامام ابو داود في السنن باب مشروعيه المناره في المسجد ليه لان بلاله كان ينظر اعلى بيت في المدينه امراه من الانصار فيكون يؤذن من فوقه معنى لكن ايضا المأذنه ما تكونش بالطريقه المسرفه هذه الاف مؤلفه معنى يا اخوان الاف مؤلفه واضح يا اخوان طيب يقول كونه عالما بالواقع متطهرا من الحدثين طب لو اذن وهو على جنابه الاذان صحيح الصح يؤذن الروح سيغتسل طيب لو اقام وهو على جنابه هيعمل ايه هيضطر ما يصليش جماعه هيروح يغتسل اذا هنا في الإقامة تختلف عن الأذان الإقامة تختلف عن إيه؟ عن الأذان طيب يقول قائما هذا الذي كان يفعله بلال وعبد الله بن مكتوب مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام أربعة كلهم كانوا يؤذنون قائمين بلال عبد الله بن مكتوب سعدي القرض وأبو محظورة ومحظورة في مكة سعد في قباء أو قباء أما بالكسر أما بالضم واثنان في المسجد النبوي على صحيح الصلاة والسلام قال مستقبلا إيه القبلة لو أذن وغير مستقبل القبلة الأذن صحيح مجزئ لكن من باب الاستحباب ملتفتا يمينا وشمالا في الحي علتين وهذا على سبيل الاستحباب أن يكون في أول الوقت هل ذكر وضع الاذنين في وضع الاصبعين في الاذنين ذكرها نعم احسنت قال باب الاذان والاقامه قد اذن في اللغه الاعلام ومنه قوله تعالى واذان من الله ورسوله يعني اعلام واعلان وبيان الى الناس يوم الحج الاكبر اصطلاحا والتعبد لله تعالى بالإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص حكم الأذان فرض على الكفاية فكما هناك من قال فرض عين هناك من قال فرض كفاية هناك من قال السنة مؤكدة والصحيح أنه الكفاية إن قام ببعض أهل الحي سقط عن الآخرين قال إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين عن مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم طيب لم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن كل واحد منهما يؤذن لا واحد بس يكفي عن الاثنين والثلاثة والجماعة أهل الحي وليؤمكم أكبركم ليه؟ ما قالش أقراركم إنهم كانوا يتعلمون سويا ويقرؤون سويا ويحفظون سويا كانوا مستويين في العلم والقراءة وكان واحد منهم أكبر من الآخر. عن أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح، فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم فضله. ورد في فضل الأذان أحاديث كثيرة منها وساق عددا من الأحاديث، لا مانع أن نقرأ هذا وقد قرأناه قبل من أجل أن يلتحم الكلام الثاني. يقول عن أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. عن معاوية بن أبي سفيان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أقوى الناس عناقا يوم القيامة. واحد يقول مثلا طول العمر في الدنيا صورة غير مضبوطة، حياة الآخرة غير حياة الدنيا، وصور الآخرة غير صور الدنيا. الله يخلق من شاء. ما تقوليش بقى احنا اذا راينا رجلا عنقه كبيرا في الدنيا كان في نفسنا شيء مش مرغوب مش مقبول، ها؟ ده شيء ثاني في الدنيا، كان في الاخره يخلق الله من شاء ما يناسبها وما يلائمها. قال عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول يعني من الثواب والأجر ثم لم يجد إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضار والمؤذن مؤتمن. فاللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين. عن عمرة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعلم ربكم من راعي غنم في رأس شطية بجبل يؤذن في الصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، فغفرت لعبدي وأدخلته الجنة. صفته صفة الأذان، فقد ورد الأذان بصفة مخصوصة لا يجوز الزيادة عليها، لا تزيد فيها. حي على الخير العمل، حي على الخير العمل كما يفعل بعض الناس من الشيعة والروافض. أنا في ذات مرة لما دخل الأتراك بلاد اليمن من قبيل فاستولوا على كل شيء، فخرج الشيعة قال: احنا عايزينهم يستولوا على كل حاجة إلا على حي على الخير العمل، يخلوا عندهم بس. شوف يخلونه مسكين ولي في هذا الناس، هذه مصايب. بعضهم بعض أهل السنة كان يقوم يؤذن ولا يذكر حي على خير العمل، والثاني وقف له بيكون ذاك الأرض هتقول ولا مش هتقول، ما قالش رماه عشان كلمة حي على خير العمل. قالوا يستولوا على كل حاجة بس يخلونا اللي هي بس حي على خير العمل. عندما دخلنا بلاد اليمن في أوائل الثمانينات تمشي في صنعاء معظم وأغلب 99 مساجد صنعاء حي على الخير، خرجنا منها سنة 2002 ومعظمها ليس في الأذان هذه الكلمة الحمد لله، إلا مساجد قريبة لسه باقي فيها ناس كده كبار شيبان مع شعيشة المسألة دي في مصر، مسجد كده بين 100 مسجد نعلم هذا مفضل السنة. إذا جاءت خلاص تمحي البدع والخرافات والزعملات. وبعضهم يزيد: أشهد أن علي ولي الله. حد أنكرنا؟ حد أنكرنا؟ طب تحطها في الأذان ده، تحطها في الأذان ده. يجيك واحد ثاني يقول لك: أشهد أن أبا بكر ولي الله. أنت إيش بقى اللي جعلك تخلينا عليه دون أبي بكر؟ وكلهم أولياء رضوان الله عليهم وأفضلهم الصديق، مفيش داعي تزيد في الأذان، ما في داعي. وأيضا انتبه الشخص إن بعد الأذان ما يخلص المؤذن نفسه يقعد يقرأ الأذكار جهرا في المكبر. اصلا الصحيح ان الاذكار اللي بعد الاذان هي الذي يقولها المسلم عن الشيخ مؤذن، لان اذا سمعتم الاذان فكونوا مثل ما يقول بخطاب للمستمعين. ما المؤذن اجر موفور، اجر ايه موفور اذا سمعتم النداء، لما لا مشمول بالاذان فاجره كثير. وان صلى صلى في نفسه سر صلى على النبي عليه الصلاه والسلام من قال بعثه السر. صحيح كنا في دمياط من قبل لما خلص المؤذن على راس المناره يسمعوا مجرور، الحمد لله بطلت هذا الجار هذا الحمد لله كويس خير عظيم. ليه؟ السنه بدات تجي في الناس، السنه لما تجي العلم لما يتفتح الناس تعلموا تطرد البدعه تميت البدعه. فهنا بارك الله فيكم في صفة الأذان يقول لقد ورد الأذان في صفة مخصوصة لا يجوز الزيادة عليها ولا نقصان منها. عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه هذا صاحب حديث الأذان قال لما أجمع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يضرب بالناقوس وهو له كارم بموافقة النصارى طاف بي من الليل طائفة وأنا نائم رجل عليه ثوبان أخضران في يده ناقوس يحمله. ومعلوم أن الناقوس اللي هو الوعاء الذي فيه قطعة حديد جلجل جرس جلجل لا تصحب الملائكة رفقة فيها الجرس فيها جلجل. الجلجل دي والجلاجل بتشوف الرجل اللي معه عربية بجرة خيل أو ما نحوها مركب جلاجة إياه الجلجة ده مشكلة. الجرس المتطور ده اللي معوش يعني إناء منقوص الإناء المنقوص كده وفيه إيه قطعة الحديد هذا هو الجرس الجلجة منع عن الصحابة السفر. الجرس المتطور مثلا جرس المحمول وما ذلك لا ينطبق عليه هذا معنى يا اخوان لا ينطبق عليه هذا. طيب وايضا قدر الامكان يفتح الانسان من الجرس حتى في المنبه في البيت منبه الباب منبه المنزل الفيلا وما الى ذلك ينتبه يختار شيء بعيدا من الاجراس. قال أن يضرب بالناقوس وهو له كارم بموافقته النصارى طاف به من الليل الطائف. النبي عليه الصلاة والسلام فارق هدي وسمع وعادات كل الملل من اليهودية والنصرانية والمجوسية أن تشبه بقوم قوم منهم. قال طاف به من الليل الطائف وأنا نائم رجل عليه ثوبان أخضر في يد الناقوس يحمله. قال قلت يا عبد الله أتبعوا الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ قال قلت ندعو به الى الصلاه. قال افلا ادلك على خير من ذلك؟ قلت بلى. قال تقول الله اكبر الله اكبر سبحان مثنى مثنى اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله كم الان كلمات؟ سته في سته. طب شوفوا بقى اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله ثمانيه حي على الصلاة حي على الصلاة عشر حي على الفلاح حي على الفلاح كم ناس الله أكبر الله أكبر كم عدهم لا إله إلا الله 15 هتجيب بقى الترجيع تصير 19 إما أن تأتي بالترجيع فتصير كم بعد 15 أربعة تصير 19 ما في ترجيع بقيت على هذا. انت لك علم ان تاخذ اسم الترجيع عن شرحنا الترجيع من قبل عرفنا ان يسر المؤذن بالاربع كلمات شد الذئب شد الذئب شد الذئب وان يرفع صوته اشهد ان لا اله الا الله يرفع صوته. اذا بالترجيع تصير كم كلمه؟ 19 هتزيدوا اي بقى فرقه اي طائفه تزيد اي زياده ما عليها دليل ما عليها دليل. وفي روايات التكبير مثنى مثنى، لكنها روايات لا تصح. تكبير مثنى يعني مرتين بس في الأول، تكبير مرتين ولا تصح. قال: ثم استأخر غير بعيد، قال: وتقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر. وفي في الإقامة تلبية التكبير رواية، لكن أيضا ليست مشهورة. المشهورة وقد يكون فيها كلام، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. وفي تثنية في الإقامة أيضا رواية، لكن ليست مشهورة. تثنية في أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح. ها هو قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة شفع، الله أكبر الله أكبر شفع، لا إله إلا الله. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه رؤيا إيه؟ حق إن شاء الله. ثم أمر بالتأذين، فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بلال. أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، كان عمر يقول هذا. أبو بكر إيه؟ سيدنا وأعتق إيه؟ سيدنا. قوله: شروط صحة الأذان تسعة، وجملة ذلك أن الأذان عبادة، ما أحلاها ما أحسنها عندما يؤذن الشخص التضبر لهذه الكلمات العظيمة. وجملة ذلك أن الأذان عبادة يتعبد بها لله تعالى، فيشترط صحة شروطه. هي قوله: أن يكون المؤذن مسلما، فلا يصح أذان الكفر ولا يعتد به، لأن الكافر ليس من أهل العبادات، مع أنه مخاطب بفروع الشريعة، ولكن لا تقبل منه أي عبادة إلا بشروط. أول شيء الإيمان، أول حاجة معناه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. شرط الإيمان قبل كل شيء. الثاني الإخلاص، الثالث المتابعة. ثالث المتابعة. قال: أن يكون المؤذن مسلما، ولا يصح أذان الكافر ولا يعتد به، لأن الكافر ليس من
العبادات.
لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وجد لنا أن العبادات التي نفعها متعدد لا تقبل، فالعبادات المحضة من باب أولى. العبادات المحضة مثل إيه؟ مثل الأذان، مثل الصلاة. معناه قال قوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. إذا هذا الشرط الأول، أن يكون مؤذن مسلما واحدا. قوله: أن يكون مذكرا، لأنه ليس على المرأة أذان ولا إقامة، ولو أذنت في بيتها لنفسها أو أقامت فلا حرج عليها، فإن الأذان من ذكر الله والإقامة من ذكر الله، كما ذكر ابن عمر رحمه الله رضي الله عنهما معنا. وأيضا الأذان يحتاج إلى رفع صوت، فكيف للمرأة أن ترفع صوتها؟ أن ترفع صوتها كيف لها أن تعلن الأذان وتسمع هذا الصوت للناس؟ لا، لم يعهد هذا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله أمهات المؤمنين. ولما في الرجال الجهورية في الصوت، أما المرأة فصوتها منخفض أبدا. فصوت الرجال لا شك أدعاه إلى القبول، وأبعد من الفتنة وأرفع وأعلى، يسمع الناس من بعيد، فلا يعتد بأذان الأنثى إذا كان للرجال، لأنه إعلام ويسن رفع الصوت به، والمرأة ممنوعة من ذلك خصوصا في حضور الرجال. ولأنه لم يفرق في السنة المطهرة عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه. في الحقيقة أنا ذات مرة لا أنسى سمعت امرأة تعبر من فوق سطح بيت، وكان الهواء يحمل الصوت، فارق كبير بين أدم الرجل وأدم الله، شتان 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 شتان. اي والله. ثم ذاك أدعى إلى الافتتان، وهل أذنت إحداهم ما تمونين؟ ما حدث هذا، ما حدث. بعض الناس ربما يتشدد يقول لك لا بأس بأذن المرأة فتعلي صوتها. فمشين مشين وسيء والله المستعان. قال ولأنه لم يفرق في السنة المطهرة عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه رضي الله عنه ولا عن السلف أو الخلف أن امرأة أذنت للصلاة فيما نعلم. يعني إيه أذنت للصلاة؟ إيه جهوري كما يجرى المؤذن في المسجد. أما إذا أذنت في حجرتها لنفسها وأقامت لنفسها هذا أمر من باب ذكر الله لا بأس له. عن سلمان بن طرخان قال كنا نسأل أنس هل على النساء أذن وإقامة؟ قال لا، وإن فعلنا فهو ذكر. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. والمقصود أذنها لنفسها في بيتها وإقامتها لنفسها في بيتها. سئل ابن عمر هل على المرأة أذان؟ قال أنا أنهى عن ذكر الله. معناه المقصود في بيتها في حجرتها ومخدعها. قال ابن قدامة رحمه الله وليس على النساء أذان ولا إقامة. وكذا قال ابن عمر وأنس سعيد بن المسيب والحسن بن سيرين والنخعي والثوري. ما اسم النخعي؟ اسمه؟ ابن ابراهيم النخعي. ها؟ ابراهيم النخعي؟ بس ابراهيم النخعي بس؟ ما فيش ذكر. ها؟ ها ابراهيم النخعي. ابراهيم بن يزيد؟ ها؟ أبو عمران. تمام. والثوري؟
سفيان
محمد بن مسروق الثوري. ها؟
سفيان
بن
سعيد
بن مسروق. سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الثوري. ها؟ وابن سيرين؟ ها؟
محمد بن
سيرين. بس؟
أبو
بكر. أنت أبوش رجل بس؟ السادة التابعين أعلم الناس بتعبير اللغة. أعلم؟ أهل سيرين أهل علم. بيت سيرين بيت علم. من هم؟ ها؟ محمد أول حاجة ابدأ بالكبير كبير. ها محمد حفصة يحيى أنس كريمة معطل عمارة
ما شاء الله.
ها ما بقي حد. احفظوا السبعة دول ما يقولون الغيبة هنجيبه إن شاء الله. الغيبة عندنا اليوم هنكلف الشيخ حمد نجيبه نحمل وحمل الله عشان كان عملنا مشكلة في أول درس. ها قال وأنس وسعد بن المسيب والحسن بن سيرين والنخعي والثور ومالك وابو ثور واصحاب الله اصحاب ابي حنيفه درس ابي حنيفه قالكم ولا على فيه ايه خلاف. ولما يقول وليس على النساء يعني ايه في نهي كما يفعل الرجال كما يفعله الرجال ينهى النساء ان يفعلوا كرجال. يعني هذا من خصوصيات الرجال. يعني ما فيش ما ينفعش تمشي امرأة كده لابسة عمامة زي اللي بيلبسها الرجل عمامة ويكورها ويعملها فرصة. أو المرأة تمشي في كده عاملة سيف مركبة سيف وماشية بالشارع. ده من خصائص الرجال. والأذان أيضا والإقامة من خصائص الرجال بالصورة اللي احنا بنسمعها في المسجد. إنما هي في بيتها بينها وبين نفسها ما فيش شيء. ما بتاخدش نفس الصورة اللي بيأخذها الرجال. ظهر لكم؟ هنا في أشياء خاصة بالرجال، في أشياء خاصة بالنساء. قال وليس على النساء أذان وإقامة، يعني هذا من خصائص الرجال بالهيئة والصورة اللي احنا عارفينها. قال أن يكون عاطلا فلا صح الأذان من المجنون ولا يعتد به، لأن ممكن المجنون ده في أي ساعة يأذن، يوم يأذن الفجر الساعة واحدة ليلا. وفي ناس بيعمل كده، بس الله رحمه الله ها يأذن الظهر الساعة 10 صح؟ إيه اللي حصل؟ وركع ذكر الله، أنا مستعجل على الخير، أستوقع الخيرات. منين بقى الكلام ده؟ يقول فلا صح الأذان من المجنون ولا يعتد به، لأنه مرفوع عند عنه تكليف عن عائشة وعلي عن النبي عليه الصلاة والسلام، رفع القلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. وقالوا أن يكون مميزا، المميز الذي يعرف كلمات الأذان بالترتيب، وإن لم يكن بالغا، وإن لم يكن بالغا أن يكون مميزا عارف كلمات الأذان كلمة كلمة بالترتيب لا يزيد فيها ولا ينقص، وعارف أن هذا الوقت وقت أذان أو واحد يخبره. طب إيش رأيكم في أذان الكفيف؟ يصح وقد أذن عبد الله بن مكتوم معنا، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقول له أصبحت معنى أصبحت فيرفع الأذان، فلا صح أذان من هو دون التمييز. وعرفنا التمييز يعرف بأن الولد يميز بين الحمار والبقرة، يشوف لي يقول لي بقرة ده حمار، معنى يميز معنى إيه؟ إذا خاطبته يعرف الخطاب ويرد الجواب، يعني ماذا يقول بكم اشتريت هذا؟ يقول لك بجنيه، باثنين من الجنيهات، بثلاث، بخمس. إذا عارف الخطاب يرد رد الجواب، يعلم الخطاب ويرد الجواب. وأيضا منه قال يميز بين المرأة الجميلة والدميمة، من عنده تمييز يميز. قال فلا صح أذان من هو دون التمييز بالإجماع ولا يعتد به، أما المميز فأذانه صحيح ويعتد به على الراجح من أقوال أهل العلم منهم مالك والشافعي وأحمد رحمه الله، قالوا إذا كانت إمامة الصبي جائزة فأذان ما بأولى. قالوا أن يكون ناطقا، لأن الأذان إعلام والأخرس لا يمكن ذلك فلا صح أذانه. قالوا أن يكون بعد ذو الوقت إلا في الفجر، عن مالك بن الحويرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن إليه، أي في الفجر غير الصلاة، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم في الفجر الصادق. والفجر الصادق هو أن يستطيل ضوء الصباح في الأفق، تراه في جهة المشرق، تراه في جهة المشرق. وبعض الناس يتشدد في هذا، يقول أنا لا أصلي الفجر ولا أقيم إلا بعد زمن طويل، ساعة وربع مثلا أو ساعة. يا أخي هذه مسافة طويلة. يعني الشيخ ابن عثيمين لما عرضت عليه هذه المسألة وابن باز قالوا العشر دقائق كافية بعد الأذان المعتاد، بعد الأذان المعتاد. وكان الشيخ الإمام أحمد شاكر عبد الله عمل إحصائية في تحقيق وشرح سنة الترمذي في باب المواقيت، واعتمد التقويمات المعاصرة، اعتمد التقويمات المعاصرة. فنحن لا نريد أن نبالغ ونقول إن من صلى في أول وقت حسب هذا الأذان فصلاته غير مجزاة وغير صحيحة، ما أحد قال بهذا، لأنني رأيت بعض الناس يرمي الصيام طيب ما مات لو الصيام واكل وشرب قاعد ياكل وشرب والنهار قطر مصدر ما هذا انا ارى الضوء هذا اكل ياكل شرب يقول لك اصل لسه اصل الفجر ده الاصل شوف اسمع اقول لك ايه الاصل بقاء الليل شوف الكلام في فلسفه المساله الاصل بقاء الليل فلا اتزحزح الا بالليل هذا مش صحيح انت كده بتورط نفسك انت بتورط نفسك الان لان العلماء اللي بيتكلموا في هذه المساله بيقولوا في الصيام يحتاط هنمسك مبكرين وفي الصمد اخر شويه عشان برضه نبعد من الخلاف إذا في الصيام بيعمل إيه؟ يحتاط يمسك بدري مش كده وفي الصلاة مش أول باب الصلاة إن شاء الله ربع ساعة ساعة هذا غلول ذلك ابن عثيمين رحمه الله تعالى حتى خلوا 10 دقائق كافية مع ذلك لم يبطل صلاة من صلى بأول الوقت حسب التقويم وبعدين أنت وأنا ملتزمون بالتقويم بالظهر ملتزمين إيش رأيكم؟ ولا بنقول لا بس وقت في 10 دقائق في 5 دقائق صح ولا لا وفي العصر ملتزمين بالتقويم والمغرب ملتزمين بالتقويم والعشاء احنا ملتزمين بالتقويم صح ولا لا وبعدين اعرفها كده ما بين ما بين بارك الله فيكم اللي هو اذان الفجر وطلوع الشمس زي ما بين المغرب والعشاء في غالب ليالي السنة في غالب أيام سنة ساعة ونصف 90 دقيقة إما زيد شوية وإما تنقص شوية حسب طول النهار وما قصر حكيم ابن حزم رحمه الله أتى بالدرجات المواقيت بالدرجات كأنه عنده ساعة زي الساعة اللي في دابة إيه حددها بدقة في المحل كتاب المحل كأنك تراه وكان رجلا عالما بالفلك مما كان يعلمه معرفة أمور الفلك والهيئة ومنازل الشمس والقمر والنجوم وما إلى ذلك رحمه الله تعالى فالآن بارك الله فيكم الفجر الصادق كما قال ابن عباس الذي ترى من ورائه رؤوس الجبال شوف لو في جبال هنا رؤوس الجبال شوف وفعلا كنا في بلاد اليمن نخرج قبيل الفجر الى البر نبعد من الكهرباء والابواب ننظر فكنا فعلا نرى ان التقويم اقرب من الفوضى اللي يحصل انها تحصل عند الناس لان تحصل فوضى هذا بيعمل لك دقيقتين ونقوم نصلي وهذا يعمل لك ساعة وربع يقوم يصلي إذا إيه المسألة بقى ترجع فوضى مفيش انضباط مفيش إيه انضباط وكان أيضا يحصل مشكلة في المغرب ليه؟ لأن في بيوت بين جبلين كده بين جبلين الجبل عامل كده والجبل التاني عامل كده طب الشمس هتاع هتميل شوية وعندش هتشوف هتضطر إما بقى تأذن بدري قبل المغيب ولا تعمل إيه؟ إشكال فالانضباط بالتقاويم المعاصره لا باس بها ولا سيما انت محتاج لها في الظهر والمغرب والعصر والعشاء. بارك الله فيكم. يقول ان بلالا يؤذن اليك فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم مني. وغالب صلاه النبي عليه الصلاه والسلام في الفجر بغلس غلس والاسفار عنه قليل صلى الله عليه وسلم ومحمول أحاديث الإسفار إيه؟ أنك تدخل للصلاة بغلس وتطيل القراءة حتى تخرج في إسفار. أسفره بالفجر فإنه أعظم الأجر. تفسير جمهور هذا الحديث على أن الإنسان يدخل الصلاة بغلس. والغلس هو اختلاط ظلام الليل بضوء النهار. حتى لو وجد ناس في المسجد وما في كهرباء لا تستطيع تميز من الحاضرين لأنك لا تراهم وكان النبي عليه الصلاة والسلام قال في صلاة الفجر يصلي بغلس ولا تعارف بين كونه يفعل هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم أسفل بالفجر فإنه أعظم للأجر لأنه تعالى. قال ابن المنذر أو يقول فهذا أدل الحديثان بمجموعهما إن بلالا يؤذن غيره ها بليل. في من الناس من يقول إن ابن أم بكم يؤذن بليل فكل واشربوا حتى يؤذن بلال. حديث إيه مطلوب حديث إيه حديث مطلوب معلا خليك معنا سبحانه أنجلها بالسلام أنجلها فدل الحديثان بمجموعهما على أن الأذان لا يكون إلا بعد الفروض إلا أذان الفجر الأول يعني بين الأذان الأول والأذان الثاني ثلث ساعة. الأذان الأول لا يحرم طعاما ولا شرابا ولا يمنع صلاة معنا بخلاف الأذان الأذان لا يكون فجر الصلاة يحرم طعام الصلاة على الصلاة معنا ويقف القائم عن القيام. طيب قال وقال ابن المنذر واجمع على ان من السنه ان يؤذن للصلاه بعد دخول وقتها الا الصبح. طيب الجمعه سنه عثمان رضي الله عنه الاذانان في الجمعه ولكن ولله الحمد استطاع الانسان يستغني عن الاذانين في الجمعه يكتفي باذان واحد كما كان الامر في زمان النبي عليه الصلاه والسلام انما اجتهد عثمان في هذا معنى واراد عثمان من هذا ان الناس يبكروا ويتهيأوا لان الاذان الاول لم يكن هناك في ذاك الزمان مكبرات ولم يكن مثل في هذه الايام الالات التي تعرف بها الوقت والوسائل ومن اذن اذانين لا نبكر لا نبكر لماذا لانه يتبع فيها السنة الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه لا حرج لكن الأحسن والأفضل الاكتفاء بأذان واحد. وأيضا كان عثمان رضي الله عنه يؤذن الأذان الأول الجمعة في السوق أما الأذان الثاني فبين يدي الخطيب فمن أراد أن يأخذ بهذا الأمر إذا يفعله كما فعله عثمان رضي الله عنه ومع ذلك من الخطأ أن نبدع من يأخذ باجتهاد الخليفة الراشد رضي الله عنه لا نبدعه. وقال ابن المنذر واجمع على أن من السنة أن يؤذن للصلاة بعد دخول وقتها إلا الصبح. قوله أن يكون من واحد قال شيخنا حفظه الله أن يكون أذان من واحد فلا يصح أن يؤذن واحد نصفه والآخر نصفه كذا الإقامة لا يجوز أن يقيم واحد نصفها والآخر نصفها ولكن إذا أذن رجل وقام الآخر جاز. لكن لو فرضنا يا إخوان أن رجلا قام وشرع في الأذان ثم انقطع العذر يأتي الثاني ويبتدئ من الأول ويبتدئ من الأول هذا هو الصواب معناه كذلك في الإقامة يبتدئ من الأول. طيب إحنا أقمنا الصلاة الآن وبعدين الإمام جاء العذر تأخر وإحنا عايزين الإمام ده هو اللي يصلي بينا ما نعيدش إقامة الصلاة الثانية الإقامة الأولى كافية كما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام أنه أقيمت صلاة وكاد أن يكبر تكبيرة الإحرام فتذكر أنه على جنابة فقال مكانه فدخل واغتسل وخرج وراسه كالقرماء ماذا ثم كبر ولم يعد إقامة الصلاة الأخرى معنى أقيمت الصلاة وجاء رجل له حاجة فأخذ بيد النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يصلي فقضى النبي عليه الصلاة والسلام حاجته وقد أطال الحديث معه ثم دخل النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة وكبر تكبيرة الإحرام ولم يعد إقامة الصلاة. إذن هذا أمر فيه شيء من إيه التسهيل والتخفيف ربما يتشدد بعض الناس. كذلك يا اخوان من الخطا ان يكون في مساجدنا تحديد الوقت بين اذان واقامه. بعض الناس يقول للمغرب 10 دقائق الظهر 10 دقائق، الفجر ثلث ساعة، العشاء ما أدري ربع ساعة، وتجده يفعل ساعات. خرجت علينا ساعات هذه الأيام في الألوان الحمراء والألوان مش عارف إيه والألوان، يقوم الإنسان في الصلاة الساعة زادت الدقيقتين، ناقص الدقيقتين، أذان الظهر كذا، أذان العصر كذا، أذان الفجر كذا، وكل الخريطة أمامه. ثم تحطها في الخد مثلا، ممكن تحطها في الخد، تحطها في جامعة تشغلش الناس، هل حريمش هذا الشيء؟ لكن بعيدها من وجوه الناس ينشغلون بها، والإنسان يحسن. ده الإمام يطور شوية، ده اليوم التاريخ والله هنقبض آخر الشهر بقى، تعال هو التاريخ أمامه، التاريخ أمامه كل حاجة. لا الجماعة السنة الدولة الواحدة زكى مخلف. قال أن يكون من واحد، لكن هنا مسألة، لو أن الإنسان أذن وجاء واحد ثاني أطام لا بأس، لكن الأصل أن المؤذن هو الذي يقيم، هو الذي يقيم. افرض أن المؤذن انشغل في شيء ضرورة لا بد منه، ما استطاع أن يقيم، جاء واحد ثاني وأقام لا بأس، الصلاة صحيحة والإقامة صحيحة. الأصل أن المؤذن هو الذي يقيم الصلاة، لكن لو عمله عضو ومنعه مانع وجاء ما يقول دون ذلك، فإن رجل من الناس يقول بالإقامة لا بأس،
واحد إلا 10 أقامة،
لأن من الناس أن يتشدد في هذا ويقعد يمسك الناس وراءه، ما تصلوش ما تصلوش اصبروا، ما يجب المؤذن هو الذي يقيم الصلاة، يمسك الناس يعطلهم. أما أن المؤذن ما حصل له ما حصل من الطوارئ والعوالي، فلا بأس أن واحدا من الحاضرين يقيم الصلاة، ولا تحدث المهطلات في بيوت الله. الحقيقة تحدث مهطلات، يلا يا شيخ فين الصلاة؟ احنا مستعجلين. لا حصل، وبيوت الله كده زي المحلات يفتح لنا مشينا، احنا مستعجلين. لا، بيوت الله لها بوابة لها أحكام، ما ينفعش فيها المهطلات كل شوية دخلوا بلاش الإمام ده، بلاش المؤمن ده، أخرتونا عجلوا شوية، احنا ورانا مسؤولين. لا تضيق ببيوت الله. الترتيب اصبر، هي دي
معايا في الوقت.
طب بس اصبر بس، انا عارف ان احنا بينا
لا والله ده
في بس اصبر بس اصبر بس اصبر. وكذا الإقامة، لا يجوز ان يقيم واحد نصفها والاخر نصفها، لكن اذا اذن رجل واقام الاخر جاز، ولانها عباده يسهل استئنابها بلا مشقة. طيب الان الخطيب خطب ونازل، قدم واحد من الحاضرين يصلي،
لا بأس، واحد اللي لا تنفعش الصلاة،
لا بأس، لا بأس، تمام؟ لا حرج. الإمام الخطيب عنده عذر، قد يكون ذهب صوته، قد يكون يشق عليه أن يصلي بالناس، فلا بأس لو قدم واحد من الحاضرين أقرأ وأزود، لا بأس،
واللي لا ينفعش الصلاة، وبطل الصلاة.
ويجوز الاستنابة في الصلاة؟
مين بكلمات؟
طب أنا أفتح لك المجلة بس الصلاة. يجوز الاستنابة في الصلاة؟ يجوز الاستنابة إنك تخرج تتوضأ وكذا وأنت أمام وتحط واحد مكانك؟
ممكن.
ما أنت جاز لي جاز لي؟ إيش
المال؟ هو قبل من عند الدكتور كبير كنت عادت كذا.
العين والله أصلاً أنا عندك خبرة قسم بخير لو تعلم. ما بنزلش من قبل حد إن شاء الله. الشيخ عبد الله ركن الدكتور عبد الله حاضر ما تعمل مشكلة معه. طيب خليك معك. قول الترتيب لأن السنة وردت مرتبة بكذلك، هل يصح إن واحد يقرأ الفتحة مقلوبة؟ لا يجوز. الأذان نفس الشيء، لا يجوز أن تقرأ الأذان معنا ولا تقدم وتؤخر فيه، يجيب أوله في أخيره وأخيره في أوله أو وسطه في أوله، لا، الترتيب شرط. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بلال فأذن على هذا الصفة، المؤذن النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الصفة والآية الترتيب، قال الترتيب لأن بعدين ابدأوا بما بدأ الله به، معناه ابدأوا بما بدأ الله به، وبعدين في ايه ابدأوا بما بدأ الله به، وبعدين في ايه ابدأوا بما بدأ الله به. ايهما صح؟ يلا ادكم ايهما صح وايهما اضعف وايهما منكر وايهما الصحيح المطلوب. ابدأوا بما بدأ الله به منكر، ابدأوا يا صحيح نبدأوا يا صحيح. أنا وصيغة الأمر إن الصفا والمروة من شعائر الله. أنا يا إخوان قال النبي عليه الصلاة والسلام أبدأوا بما بدأ الله به، وفي لفظ نبدأوا. أما لفظ الأمر فهي لا تصح، لفظ الأمر لا تصح. قال لأن السنة وردت مرتبة به كلمة، والحديث من عمل عملا ليس عليه إيه أمرنا فهو ضد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال ابن عثيمين لا يصح الأذان، انظروا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، إلا مرتبا، والترتيب أن يبدأ بالتكبير ثم التشهد ثم الحي على ثم التكبير ثم التوحيد. ما شاء الله، أول شيء التكبير، التكبير ده التعظيم تمجيد لله، وكبر له تكبيرا عظمه ومجده، وبعدين التشهد إقرار، وبعدين حي على، حي على الصلاة، حي على الفلاح، نداء، ثم التكبير عظيم ثاني تذكر نفسك تذكر الناس، ثم ايه التوحيد. فلو نكس لم يجزئ، لأن الأذان عبادة وردت على هذا الصفة، فيجب أن تفعل كما ورد في قول صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا. قال شيخنا حفظه الله لا صح الأذان ولا الإقامة إلا بالترتيب الذي جاء به الشرع، ولا صح تقديم بعض الألفاظ على بعض لأنه شرع مرتبا، وعلمه النبي عليه الصلاة والسلام أبا محظورة إيه مرتبا. تعرفوا قصة أبا محظورة؟
لا.
في البداية إنه كان إيه قبل أن يسلم كان يعني يؤذن مستهزئا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال سمع صوته، أو بعض الصحابة سمع صوته فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وكان صوته صيد أبناؤك وذريتك سلالة إلى الآن في المسجد الحرام بعضهم بأبيض إلى يوم القيامة، سلالة أبي محضرتك إلى يوم اللي انت فيه منهم، مش كلهم يعني مش كلهم، تمام. كذلك اللي مسكين مفتاح الكعبة وأبواب الكعبة وكسوة الكعبة من آل الشيل بني شيخ موجود من زمن النبي، من قبل زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومك هذا موجودين برضه، اللي بيفسوا الكعبة وبيغسلوها اللي معهم مفاتيح حجابة الكعبة إلى يومك. معناه هذا فضل وشرف. معناه وبعدين برضه لا تنسوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بارك الله فيكم. فالمهم النبي عليه الصلاة والسلام دعاه ومسح صدره ودعاه ونصحه وعلمه، ثم من يومها أسلم صار هو المؤذن. حسن الصوت في مكة أبو محظور قال المولاة، المولاة من إيه بقى؟ من الشروط ولا من السنن؟ من شروط صحة الأذان. فإذا سكت سكوتا طويلا بين كلمات الأذان لم يصح. الدليل برضه من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا سكت سكوتا طويلا، يعني السكوت الطويل هنحدده إزاي والقصير هنحدده إزاي كيف؟ بالعرف، بالعرف. في واحد كده أشهد أن لا إله إلا الله، وبعدين أخذ له غفر سكت جاب الكلمة اللي بعدين، الناس استنكروا. إذا في عرف مرجع للعرف الطويل، طول السكوت وقصر السكوت مرجعه فين؟ عرف الناس، لأن الأشياء اللي جاءت من الشرع ولم تحدد فالمرجع فيها العرف. قال فإذا سكت سكوتا طويلا بين كلمات الأذان لم يصح. قال الشيخ ابن عثيمين متواليا حيث لا يفصل بعضه عن بعض، بزمن طويل لم يجزئ، فلا بد أن يكون متواليا لأنه عبادة واحدة فلا صح أن تتفرق أجزاؤها. فإن حصل على عذر مثل أن أصاب عطاس لا بأس، طيب سعان تح لا بأس، تمخط لا بأس، طيب بيرد على واحد السلام لا بأس، لأنه يجوز أن يرد السلام على الداخل حال السكوت حال. طيب اضطر مثلا يمد بالكاس ويشرب لا بأس، محتاج لا بأس، هذا شيء خفيف شيء يسير. تقدرون تقدرون
حسن
حسن انفصل بدون اختيار، انفصل بدون اختيار، قلنا مثل عطاس السعاد او كونه ينتخب او اراد ان يشرب شيء من الماء من اجل يواصل الاذان لا باس بهذا. قال المولى اهل اخر الايه بارك الله فيكم المولى اخر شروط صحة صلاة صحة الأذان. طب من ينقل لنا شروط مرة ثانية؟ تفضل شيخ.
شروط صحة الأذان أن يكون المؤذن مسلم، أن يكون ذكر، أن يكون عاقل، أن يكون مميز، أن يكون ناطق، أن يكون في دخول، أن يكون
بعد دخول وقت إلا في الفجر،
أن يكون من واحد.
جميل.
الترتيب الموالاة.
الموالاة. طيب. شوفوا سنن الأذان يا أخوان. قال كون المؤذن حسن الصوت، نعم هذا هو المسنون المستحب حسن الصوت وليس المقصود التغني. الثاني وجملة ذلك أنه يستحب في المؤذن أن يكون حسن الصوت في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه في قصة الأذان، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألقيه على بلال فإنه أندى منك صوتا أعلى وأحسن وأجهر، فدل على أنه مستحب أن يكون المؤذن حسن الصوت. ومن هنا قال أهل العلم لا بأس باستخدام مكبرات الصوت ومزيناته لأنها أبلغ في توصيل الصوت. كونه أمينا عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، عن إبراهيم مؤتمن على صلاة الناس وصيامه، قال عن إبراهيم نام محظور، عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمناء المسلمين على صلاتهم وسحورهم المؤذنون. قال شيخنا حفظه الله لأنه أمين على أوقات المسلمين وعلى عوراتهم، قوله عالما بالوقت إما بالعلامات الشرعية أو بتقويم، وعلى عوراتهم يعني يقصدون إيه؟ يعتلي المنارة، يعتلي المئذنة الكبيرة، في الزمن الأول يطلع المأذنة، أما يعتلي المنارة والمأذنة ربما يكشف الناس نساء، فقال إيه؟ على عورات المسلمين، شيء مهم. وهذا افرضه مر على الناس زمان ماذا؟ ما فيش مكبرات ولا كهرباء ولا احتاج الرجل إلى يطلع يصعد المنارة عشان يسمع أهل المدينة، إذن لابد يكون أمينا على الواقع وأمينا على عورات النساء. نقولش بعض المؤذنين صلى الله عليه وسلم إن لحت له فرصة نسأل الله العافية، إن تمكن من فرصة الله المستعان إنا لله وإنا إليه راجعون يفسد. قال قولوا عالما بالوقت إما بالعلامات الشرعية أو بالتقويم، وسوف تأتي في باب شروط صحة الصلاة مفصلة إن شاء الله تعالى. وقال الشيخ ابن عثيمين عالما بالوقت هذا ليس بواجب، لأن ابن أمي مكتوم كان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال لو أصبحت أصبحت، لكن الأفضل أن يكون عالما بالوقت بنفسه لأنه قد يتعذر عليه من يخبر بالوقت. قوله متطهرا من الحللين عن المهاجر بن قلت أنه سلم على النبي عليه الصلاة والسلام ويتوضأ فلم يرد حتى توضأ، فرد عليه وقال إنه لم يمنعني أن أرد عليك أني كرهت أن أذكر الله إلا على الطهارة، إلا أني عندكم إلا أني جميل. فاستحاب أهل العلم أن يكون المؤذن متطهرا من الحدثين الأكبر والأصغر، لأن الأذان ذكر لله. قوله قائما قول صلى الله عليه وسلم لبلال قم فأذن، وقال ابن المنذر رحمه الله وأجمع على أن من السنة أن يؤذن المؤذن قائما، وانفرد أبو ثور فقال يؤذن جالسا من غير علة، والصواب الاستحباب في أمر قيامه للأذان. قوله أن يكون على علوه حتى يكون أبلغ بالإعلام، قال بالشرح لا نعلم خلافا باستحبابه لأنه أبلغ بالإعلام، ولأن بلالا كان يؤذن على سطح امرأة من بني النجار بيتها من أطول بيت حول المسجد، عن عروة بن الزبير عن امرأة من بني النجار قالت كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، وكان بلال يؤذن عليه الفجر. قوله رافعا وجهه جاعلا اصبعيه في اذنيه، عن ابي جحيم قال رايت بلالا يؤذن ويدور ويدفع فاه ها هنا وها هنا واصبعان في اذنيه، والمقصود يا اخوان تحرك الراس بالعنق ليس تحرك البدن مع الراس، يعني راسه ثابت جسمه ثابت مستقبل القبله، وراسه هي التي تنحرف بالعنق، راسه بالعنق التي تنحرف يمينا ويسارا، ولو كان هناك مكبر يفعل هذه السنة ولا تركها. قال وتصور كده انك مثلا بتأذن في مأذنة في منارة وانت عامل كده، شوف ازاي الاصم يعرف انك بتأذن ولا بيسمعش، وبعدين عملت كده وانت تقول حي على الصلاة او التفت، وبعدين رجعت كبتك، وبعدين حي التفت تاني حي على الصلاة، وبعدين حي على الفلاح عملت كده ورجعت عشانك سكت، ترجع تاني حي على الفلاح التفت بالعنق بس العنق بس، واضح؟ طيب يقول هنا رافعا وجهه جاعلا اصبعيه في اذنيه، عن أبي جحيفة قال رايت بلالا يؤذن ويذر ويتبع فا ها هنا وها هنا، فه مفعول به ولا فاعل، انتوا عندكم بقى ها يا لنا نافع
لا اله الا الله
شيخ مفعول بن سيد مفعول ويتبع فاه معنى مفعول ليه منصوبه بالالف هي والاسماء السته معروفه وتنصب بالالف ولا بترفع بالواو وتنصب بالالف وتجر بايه بالياء ها هنا وها هنا واصبعان في اذنيه قالت عرفتم بقى فائده وضع الاذنين الاصبعين في الاذنين طب هيحط الاصبعين دول ولا دول اذا اطلق فهو السبابه فهو ايه السبابه اذا اطلق فهو السبابه وبعدين فيها فائده ان بيعين على رفع الصوت لما تعمل كده صوتك يكون اعلى يعين يرتفع الصوت اكثر ما تبقى على كده انما ما فعل كده الصوت يكون اخف طيب قالت ترمذي رحمه الله عليه العمل عند اهل العلم يستحبون ان يدخل للمؤذن اصبعين في اذنيه في الاذان قال ابن عثيمين رحمه الله ولان في ذلك فائدتين واحد انه اقوى للصوت واحد الثاني ليراه من كان بعيدا او من لا يسمعه فيعرف انه يؤذن والفائده الاولى لا تزال موجوده حتى الان رفع الصوت والثانيه قد تكون موجوده وقد لا تكون قول مستقبلا قبلة من السنن المستحبات قال ابن المنذر واجمع على ان من السنه ان تستقبل قبلة بالاذان قال الالباني رحمه الله لكن الحكم صحيح وقد ثبت استقبال القبلة في الاذان من الملك الذي راه عبد الله بن زيد الانصاري في المنام كما سياتي برقم كذا فجاء عبد الله بن زيد قال يا رسول الله اني رايت رجلا نزل من السماء فقام على جزم حائط فاستقبل القبلة وذكر الحديث والجزم حائط اي بطيط حائط ما شاء الله شيء مرتفع فذكر الحديث وروى السراج في مسند عن مجمع بن يحيى او مجمع بن يحيى قال كنت مع ابي امامه بن سهل وهو مستقبل المؤذن فكبر المؤذن وهو مستقبل القبله وقوله ملتفتا يمينا وشمالا في الحي علتين عن ابي جحيفه قال رايت بلالا يؤذن فجعلت اتتبع فاه طب فاه هنا بقى ايه مفعول ولا نائب فاعل ولا فاعل مفعول نزيل والله مفعول ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح قال الألباني رحمه الله أما تحويل الصدر فلا أصل له في السنة البتة تحويل الصدر ترى بعض الناس يعمل كده حول صدره تخض التحويل بالعنق بس الرأس والصدر ده مستقبل كده قال أما تحويل الصدر فلا أصل له في السنة البتة ولا ذكر له في شيء من أحاديث الواردة في تحويل العنق قال ابن عثيمين رحمه الله ولكن المشهور وهو ظاهر السنة أنه يلتفت يمينا لحي على الصلاة في المرتين جميعا وشمالا حي على الفلاح في المرتين جميعا قوله أن يكون في أول وقت عن جابر بن سمرة قال كان بلال لا يؤخر الأذان عن الوقت وربما أخر الإقامة شيئا وفي رواية كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لا يخرم يعني لا يفوت ولا يضيع بهذا نكون انتهينا من الضابطين الضابط الأول في شروط صحة الأذان الضابط الثاني في ماذا؟ في سنن الأذان يلي إن شاء الله هذا باب في فوائد ومسائل تتعلق بهذا إيه؟ الباب يقول السائل هل يجوز رد السلام لمن يتوضا لا باس لا باس وهل يجوز التحدث على الوضوء لا باس لكن لا تكثر تغفل من الاسباغ والاتمام والانقاء هل الالتفات في الاذان ينتفي في هذا الزمان لان مكبر الصوت يغني عن هذا لا تفعل هذا او تترك الالتفات بسبب وجود مكبر الصوت وتصور أنك تؤذن ورجل أصم لا يسمع
وعلى صلاه على الصلاه
من
الاصم ده لا خلاص
مول معنى مش
طب بيسمع ايه الاذان مش هيسمع حاجه ابدا
ما انت بتقول له مع ساعه مع ساعه ده الاعمى يمضي مع الساعه بيعمل كده الاعمى الكفيف بيعمل كده بيعرف الساعه احسن منه ومنك ما بيغلطش والايام دي في ساعات تنبه الكفيف بالنطق
انا بقول على الاخرس الاخرس ما بعرفش يقرا الفتحه ولا العرب
وانت مفكر الاصم لازم يكون اخرس ما في اصم ما بيسمعش وبيتكلم ده في قارئ اصام اصام فهمتني وكان بيمسك الناس على الاخطاء عارف وحافظ تحرك الشفتين ده معروف ماشي قارئ شهير جدا
الشيخ الاصام
بقول لك قارئ اصام في اخر عمره في اخر عمره صمد وصمد فكان بيحفظ ده معروف بالقراءات مشهور امام كبير
يعني
سمعته؟ مش بتنكر بتجد كده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك